إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. في الجلسة الماضية بدأ الكلام أو انتهى الكلام بنا على بداية فصل الوديعة، ومر الكلام على جملة من أحكامها، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة أو مسألتين في نهاية الفصل، هي التي قال فيها رحمه الله: وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. إذا أودع اثنان، أودع عند شخص واحد مكيلا أو موزونا، أودع عنده مكيلا أو موزونا، شيئا من المكيلات أو شيئا من الموزونات جميعا، وكان هذا مما يقسم قسمة إجبار، بمعنى أنه لا ضرر فيه على أحدهما في القسمة، فطلب أحدهما نصيبه، جاء أحدهما وقال للذي عنده الوديعة: أعطني نصيبي. فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه، سواء كان شريكه غائبا أو كان حاضرا لكنه امتنع من طلب القسمة. ما الحكم في ذلك؟ هل يسلم إلى هذا الذي طلب هذه الوديعة أو لا تسلم إليه؟ يقول المؤلف رحمه الله: سلم إليه، أي سلم إلى الطالب نصيبه، سلم إلى الطالب الذي طلب نصيبه، يسلم إليه وجوبا. صورة ذلك: لو كان اثنان جاء إلى زيد من الناس وقال له: نحن نملك هذا العدل من الشعير، أو هذا العدل من البعير، يعني خيشة بر كاملة، فأعطوها زيد. فلما أعطوها إياه جعلوها عنده وديعة. جاء أحدهما وأراد أن يطلب نصيبه، قال: أنا أملك نصف هذا العدل، فأريد أن تعطيني مثلا هذا العدل فيه 50 كيلو من البر مثلا، أو من الشعير، أو من الحنطة، ونحو ذلك. فقال: أعطني نصيبي، وصاحبه لم يطلب نصيبه، فهل له أن يسلمه نصيبه أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول: إذا كان مكيلا أو موزونا من المكيلات أو الموزونات، المكيلات كما هو الحال في الأطعمة، البر، الشعير ونحو ذلك، الموزونات الأشياء التي توزن كالحديد ونحو ذلك، فإذا كان مكيلا أو موزونا ويمكن قسمته قسمة إجبار، بمعنى أنه لا ضرر فيه على أحدهما في القسمة، فإذا طلب أحدهما نصيبه فإنه يجب عليه أن يسلمه نصيبه، وجوبا. وتعليل ذلك قالوا: لأنه حق مشترك يمكن فيه تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر، من غير أن يقع هناك غبن ولا ضرر على الطرف الثاني، وهذا يشبه ما لو كان متميزا. وعلى هذا، إذا كان المشترك غير مكيل ولا موزون، فهل من حقه أن يعطيه نصيبه أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه إذا كان المشترك بينهما غير مكيل ولا موزون، أو كان مكيلا وموزونا لكنه لا ينقسم، لماذا؟ لوجود صناعة مباحة فيه، كآنية مثلا حديد، الحديد من الموزونات، أصبح صنعا فيه أو أدخلته الصنعة فأصبح أواني، أصبح أواني، وحينئذ لا يمكن قسمتها، لا يمكن قسمتها إذا دخلت فيها الصناعة. أو كان مختلف الأجزاء، كان مختلف الأجزاء، هل يسلم أو هل من حق من كانت عنده الوديعة إذا طلب أحدهما نصيبه أن يسلمه الوديعة، أنه يسلمه نصيبه أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يسلمه نصيبه إلا إذا أذن شريكه أو حاكم، إذا أذن الشريك فلا إشكال، أما إذا لم يأذن فإنه حينئذ ليس له أن يسلمه نصيبه. لماذا؟ لأن القسمة في غير المكيلات والموزونات أو ما دخلت فيه الصناعة المباحة أو نحو ذلك أو مما هو مختلف الأجزاء، القسمة فيها لا يؤمن فيها الحيف والجور، لا يؤمن فيها الحيف والجور لافتقارها أو افتقار القسمة فيها إلى التقويم، وهذا قائم على الظن والتخمين، على الظن والتخمين، وحينئذ لا يجوز له أن يسلمه إياها إلا إذا أذن له صاحبه. قال بعد ذلك: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. من كانت عنده وديعة لآخر، أو كذلك أيضا كان عنده مال لآخر أعطاه إياه مضاربة، أو كان عنده بيده رهن لشخص رهنه إياه، أو كان مستأجرا لدار أو عين أو غير ذلك، إذا غصبت العين منهم من هؤلاء الأربعة، هل لهم الحق في المطالبة بالعين المغصوبة والمال المضارب عليه والعين المرتهنة والمستأجر أيضا العين التي وقعت عليها الإجارة، هل لهم المطالبة أم أن المالك هو الذي له حق المطالبة فقط؟ هؤلاء الأربعة لا يملكون هذه الأعيان، فهل لهم حق المطالبة إذا غصبت منهم أو لا؟ المؤلف يقول: إن غصبت العين المطالبة بها لهؤلاء الأربعة، إذا غصبت العين منهم فإن لهم المطالبة بها. لماذا؟ لأنهم مأمورون بحفظها، وهذا من حفظها أن يطالبوا من غصب هذه العين أن يطالبوه بها، فهم غير ملاك لكنهم يعتبرون نائبين عن الملاك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله وعقد المؤلف رحمه الله فصلا ذكر فيه أحكام إحياء الموات، قال المؤلف: فصل إحياء من الحياة مأخوذة من الحياة وهي ضد الموت، والموات المقصود بها كل أرض ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة، وهذا تعريفها في اللغة. أما تعريفها في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله في فاتحة هذا الفصل، قال: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. من أحيا أرضا ميتة، كل من أحيا أرضا ميتة ممن يصح تصرفه، أرضا منفكة يعني خالية عن الاختصاصات. ما المراد بالاختصاصات؟ الاختصاصات المقصود بها الأشياء المختصة، ويراد أو يعرفها بعضهم، عرفها ابن رجب رحمه الله في قواعده، قال: هي عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته وهو غير قابل للشمول والمعاوضات. مثال الاختصاصات الطرق مثلا، هذه لا يملكها أحد، لكن يختص بها من كان قريبا منها. الأفنية، أفنية الدور، يعني ما كان بجوار الدار، هذا يختص به صاحبه، لكنه لا يملكه، فلا يستطيع أن يبيعها أو يشتريها أو نحو ذلك إذا كانت قريبة من الدار. ومثل أيضا مسائل المياه وملقى أو ما يلقى فيه الزبال ونحو ذلك، الزبالات ونحوها، هذه كلها اختصاصات وليست أملاكا يمكن التصرف فيها. قال: من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، يعني خالية عن الاختصاصات، وكذلك أيضا ملكي معصوم، فإذا كانت الأرض مملوكة لمعصوم فإنه لا يجوز إحياؤها، لا يجوز أو لا يصح إحياؤها. ما المراد بالمعصوم؟ المعصوم يدخل فيه أربعة أصناف: المسلم والذمي والمستأمن والحرضي، كل هؤلاء يعتبرون من المعصومين. ويخرج المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. أما الحرضي فماله غير معصوم. فمن ملك من هؤلاء الأربعة، المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، من ملك منهم أرضا فإنه لا يجوز لأحد أن يحييها، أو لا يصح الإحياء فيها، لأنها مملوكة لمعصوم. أما إذا كان غير معصوم فإنه يصح إحياؤها كمال الحربي. ماذا يترتب على ذلك؟ يقول المؤلف: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. ملك ماذا؟ ملك هذه الأرض التي أحياها. وهذا باتفاق العلماء. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومثله أيضا حديث سعيد بن زيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كلها جاءت بمثل معنى حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويفهم من عبارة المؤلف أنه لا يشترط إذن الإمام في إحياء الأرض، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، بل هو قول جمهور العلماء أنه لا يشترط إذن الإمام في إحياء الأرض. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه وغيره، فلم يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد فيه من إذن الإمام. وكذلك أيضا لأنه عين مباحة، فلا يفتقر ملكها إلى إذن. أما إذا قال الإمام: لا يحق لأحد أن يحيي الأرض إلا ويستأذن أو إلا ويأخذ الإذن مني، فإنه حينئذ يجب امتثال أمر الإمام في مثل هذه الحال. فإذا قال الإمام ذلك وكان فيه مصلحة حتى لا تحدث فوضى في الإحياءات، وحتى لا يحدث ضرر على الناس في الإحياءات ونحو ذلك، فإنه حينئذ يجب امتثال أمر الإمام في مثل هذا. أما إذا سكت الإمام فإنه من أحيا أرضا توفرت فيها شروط الإحياء فإنه حينئذ لا يحتاج فيها إلى إذن الإمام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ماذا يحصل به الإحياء، بماذا يحصل الإحياء. قال: ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر أو غرس شجر فيها هذه خمسة أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله مما يحصل بها الإحياء. إذا وقع واحد منها فإنه حينئذ يعتبر صاحبها قد أحياها، ويصح ملكه لها. الحالة الأولى قال: بحوزها بحائط منيع، فإذا أحاطها بحائط ولا بد أن يكون الحائط منيعا، إذا كان الحائط غير منيع فإنه حينئذ لا يسمى إحياء، كأن يكون ارتفاع الحائط نصف متر مثلا، هل هذا حائط منيع؟ لا يعتبر حائطا منيع، بل لا بد أن يكون حائطا منيعا بحيث يمنع ما وراءه، يمنع ما وراءه، وحينئذ يكون قد حازها بالحائط الذي يحصل به الإحياء، الذي يحصل به الإحياء. وبماذا يكون الحائط؟ بناء الحائط يكون بما جرت به عادة أهل البلد، بما جرت به عادة أهل البلد. فإذا كانت عادة أهل البلد البناء باللبن أو بالحجر أو الخشب أو نحوها، فإنه حينئذ يحصل به الإحياء، يحصل به الإحياء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه الإمام أحمد. الأمر الثاني الذي يحصل به الإحياء إجراء ماء لا تزرع إلا به، لا تزرع إلا به، يعني إجراء ماء أن يسوق إليها الماء من نهر أو بئر حتى يجري فيها الماء، يجري في هذه الأرض الماء، لا تزرع إلا به، يعني لا يمكن زراعة شيء في هذه الأرض إلا بالماء المسوق إليها، إلا بالماء المسوق إليها. فإذا حصل ذلك فإنه حينئذ يكون قد أحيا هذه الأرض، أو كان هذه وسيلة من وسائل الإحياء فصح ملكه لها. ثم قال: أو قطع ماء لا تزرع معه، لا تزرع معه. إذا كانت الأرض، بعض الأراضي يكون فيها الماء كثيرا، مغمورة بالماء، مغمورة بالماء، وإذا غمر الماء الأرض فإنه لا يمكن زراعتها بحال، لا يمكن زراعتها بحال. فمثل هذه الأراضي بما يكون إحياؤها؟ يكون إحياؤها بمنع الماء عنها وإبعاده عنها حتى يستطيع زراعتها، حتى يستطيع زراعتها. فإذا استطاع أبعد الماء عنها وأمكنه، أو حبس الماء عنها وأمكنه زراعته فيها، فإنه حينئذ يكون قد أحياها، يكون قد أحياها. الحالة الرابعة: أو حفر بئر، أو حفر بئر. فإذا جاء إلى أرض وحفر فيها بئرا، ولا يكفي فقط الحفر، بل لا بد أن يصل إلى الماء، أن يصل إلى الماء حتى وإن كان الماء بعيدا، حتى وإن كان الماء بعيدا. فإذا خرج الماء استقر ملكه لهذه الأرض، استقر ملكه لهذه الأرض. ومثله أيضا لو أجرى نهرا فيها، فإذا وصل الماء إلى هذه الأرض فإنه حينئذ يكون قد أحياها وصح ملكه عليها. الحالة الخامسة: أو غرس شجر فيها، أو غرس شجر فيها، بمعنى أنه يأتي إلى أرض، فإذا كانت هذه الأرض غير معدة أو لا يمكن فيها الزرع أو الغرس، غرس الأشجار فيها، كأن تكون مليئة بالأحجار ونحو ذلك، فأخذ ينقي هذه الأرض ويصفيها ويبعد ما فيها أو يزيل ما فيها، ثم بعد ذلك غرس فيها. فإذا غرس فيها فإنه حينئذ قد ملك الأرض بمثل هذه الحال، ملك الأرض بمثل هذه الحال، لأن الغرس أو غرس الأشجار يراد منه البقاء، يراد منه البقاء. فكل ما عمل في الأرض مما يراد منه البقاء فإنه حينئذ يكون إحياء. وعلى هذا إذا حرث الأرض فهل يكون إحياء هذا أو لا يكون؟ نعم، يكون إحياء. الحرث هل هو يراد للبقاء؟ يعني هل يبقى فترات طويلة، سنوات؟ لا يبقى الحرث، لا يبقى، ولذا لا يصح الإحياء به، بمعنى أنه لو جاء شخص إلى أرض وحرثها فقط، فهل نقول بأنه ملكها؟ نقول لا يملكها في مثل هذه الحال، لأنه لا يسمى إحياء. لو زرعها، زرع فقط، جاء إلى أرض بكر ثم زرعها، هل يملكها بهذا الزرع؟ نقول لا يملكها. لماذا؟ لأنه الزرع لا يراد للبقاء، الزرع يحصد ويذهب، الزرع يحصد ويذهب. نعم، إذن يحصل الإحياء بأحد هذه الأمور الخمسة. والرواية الأخرى في المذهب أن الإحياء ورد في السنة مطلقا ومرده إلى عرف الناس، فما تعارف الناس عليه أنه إحياء فإنه يعتبر إحياء، وهذا قريب من هذا من كلام المؤلف رحمه الله، لأن هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله كانت تعد إحياء في زمانهم، كانت تعد إحياء في زمانهم. وعلى هذا كل ما عد إحياء في عرف الناس أو ما تعارف الناس فيه على أنه إحياء فإنه يعتبر إحياء، فإنه يعتبر إحياء. وهي رواية أخرى في المذهب عن الإمام أحمد قال بعد ذلك: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر، ما لم يضر. من سبق إلى طريق واسع، وهذا يخرج الطريق الضيق لأن فيه ضررا على الناس، فهو أحق بالجلوس فيه. هذه مسألة ليس فيها إقطاعا من الإمام أو إحياء، وإنما هو انتفاع، ينتفع من هذا الطريق بالجلوس فيه، كما هو الحال في الأسواق مثلا، يأتي أحد ويضع بسطته مثلا أو سيارته، يقف سيارته في الطريق ويبيع. فمن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه، ما بقي متاعه في هذا، يعني هو أحق بالجلوس بشرطين: إذا كان بقي متاعه في هذا المكان ولم يكن فيه ضرر على الناس، إذا توفر هذين الشرطين فإنه حينئذ هو أحق بهذا المكان لأنه سبق إليه. أما إذا اختل أحدهما فإنه حينئذ لا يكون أحق به، لا يكون أحق بهذا الطريق. فإذا نقل متاعه ثم جاء بعد ساعتين، كانت له بسطة مثلا وضعها على الأرض وأخذ يبيع فيها، ثم بعد وقت جاء وأخذ هذه البسطة ومشى، ثم بعد ساعتين جاء ووجد أحدا في المكان، فهل له الحق أن يزيل هذا الرجل الذي جلس في مكانه؟ ليس له الحق. لماذا؟ لأنه لم يبق متاعه في هذا المكان. أما لو ذهب هو وبقي متاعه فإنه حينئذ هو أحق بهذا المكان، أحق بهذا المكان، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يزيله أو أن يزيل متاعه في هذا المكان ما لم يضر. فإذا كان فيه ضرر فإنه حينئذ لا يجوز له أو لا يحق له الجلوس في هذا المكان. إذا كان فيه ضرر لا يحق له الجلوس في هذا المكان. والدليل على ذلك أنه من سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه، إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فهو أحق به، ولأنه ارتفاق بمباح بلا إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز. وهل له الحق مطلقا في البقاء في هذا المكان مطلقا، أم أنه إذا طال بقاؤه يعني جلس يومين أو ثلاثة أيام وأربعة أيام فإنه حينئذ يجب أن يزال من هذا المكان؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا أطال الجلوس بلا إقطاع من الإمام، لم يقطعه الإمام هذا المكان، فإنه حينئذ يزال ولا يحق له الجلوس في هذا المكان. لماذا؟ لأنه يصير في هذه الحال حاله كحال المتملك لهذا المكان، كحال المتملك لهذا المكان. طيب، فإن أقطعه الإمام، طيب إذا أقطعه الإمام بمعنى أنه قال له الإمام: خذ هذا المكان فاجلس فيه من أجل أن تبيع به بضاعتك، هل يجوز ذلك أو لا؟ إذا كان الطريق واسعا فإنه يجوز له ذلك ولا يملكه، لا يملك هذا المكان، لكنه يكون أحق به، يكون أحق به ما لم يضيق على الناس. فإذا كان أعطاه الإمام أو أعطاه الإمام هذا المكان للجلوس فيه فإنه حينئذ يجوز له أن يجلس فيه ويكون أحق به من غيره ما لم يضيق على الناس. فإذا كان قد ضيق على الناس فإنه لا يحق له الجلوس فيه، كأن يكون مثلا أذن له في الجلوس فجلس في فاتحة السوق أو في مدخل السوق، فكلما أراد أحد أن يدخل السوق وجد مشقة في الدخول بسبب بضاعة هذا الرجل أو بسبب جلوس هذا الرجل في هذا المكان، فإذا كان فيه تضييق على الناس فإنه لا يصح أو لا يجوز له أن يجلس في هذا المكان، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. إذن عندنا مسألتين، أو هذه المسألة تنقسم إلى مسألتين. المسألة الأولى، إذا أقطعه الإمام هذا المكان فإنه حينئذ يكون أحق به من غيره، بشرط أن لا يضيق على الناس، حتى وإن حمل متاعه ورفعه وجاء من الغد فإنه أحق به ما دام أن الإمام أقطعه إياه. أما إذا لم يقطعه الإمام فإنه حينئذ يكون أحق بالجلوس بشرطين: ما بقي متاعه فيه، وما لم يكن هناك فيه ضرر على الناس، وما لم يكن فيه ضرر على الناس. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله وعقد فصلا في بيان أحكام الجعالة. قال: فصل ذكر فيه أحكام الجعالة، والجعالة بتثليث الجيم، جعالة وجعالة وجعالة، يجوز فيها ثلاثة أوجه: من الجعل، والجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. قال رحمه الله: ويجوز. هذا تعريفها في اللغة، أما تعريفها في الاصطلاح فسيذكر المؤلف رحمه الله في بداية الكلام على هذا الفصل. قال: ويجوز، هذا يدل على مشروعية الجعالة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير. أما السنة فحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة اللديغ، في قصة اللديغ، وهي قصة طويلة معروفة في هذا الباب. حينما لدغ أحد، أو حينما جاء جماعة من الصحابة إلى قوم فلم يضيفوهم، فلدغ أحدهم فجاءوا إليهم فقالوا لهم: هل عندكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تضيفونا، إنكم لم تضيفونا، فإننا لن نقرأ على، أو لن نرقيكم، أو لن نرقي صاحبكم إلا بجعل، إلا بجعل. فأعطوهم، فلما قرأ على اللديغ، أو قرأ، أو قرأ الصحابي رضي الله تعالى عنه على اللديغ، برئ، قرأ عليه الفاتحة فبرئ. فأعطوهم الجعل، فأعطوهم الجعل، وهو قطيع من الغنم، فلم تطب أنفسهم بذلك حتى ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن ذلك، فقال: هل عندكم، أو هل بقي منها شيء؟ قالوا: نعم. قال: فأعطوني منها، فأطعموا النبي عليه الصلاة والسلام منها. هذا يدل على جواز الجعالة، ولدعاء الحاجة أيضا إليها، الحاجة داعية إلى 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 الجعالة. قال: ويجوز جعل شيء معلوم، هذا تعريفه في الاصطلاح، جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، لمن يعمل عملا ولو مجهولا. جعل شيء مطلقا مما يصح أن يكون، مما يصح أن يكون مالا يتمول، أيا كان هذا الشيء، معلوما، جعل شيء معلوم، هذا يدل على أنه يشترط العلم بالحق أو بالجعل، يشترط العلم بالجعل، فلا بد أن يكون الجعل معلوما، وهذا باتفاق القائلين بالجعالة، باتفاق القائلين بالجعالة، وهم جمهور العلماء عدا الحنفية. الحنفية رحمهم الله لا يرون جواز الجعالة إلا في صورة واحدة فقط، وهي في رد العبد الآبق، في رد العبد الآبق. طيب، يشترط العلم بالجعل، وهذا باتفاق القائلين بالجعالة، لأن جهالة العوض، جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل، في العمل مع جهالة الجعل، مع جهالة الجعل. المؤلف رحمه الله لم يذكر لنا هنا أنه لا بد أن يعلم العامل الذي يعمل الجعالة أو الذي يعمل من أجل الجعالة، وهذا يدل على أنه ليس بشرط فيها. فإذا كان فالجهالة العمل والعامل أيضا، هذه جهالة لا تضر في الجعالة، جهالة لا تضر في الجعالة، لأنها مغتفرة للحاجة، مغتفرة للحاجة. وعلى هذا لا يصح أن يقول من رد عبدي فله نصفه. لماذا؟ لأن الجعل هنا مجهول، الجعل هنا مجهول، ويستثنى من جهالة الجعل إذا كان المال من أو إذا كان الجعل من مال حربي، إذا كان الجعل من مال حربي فإنه حينئذ يصح مجهولا. مثل أو صورة ذلك لو قال مثلا من فتح لنا باب الحصن فله ربع الغنيمة أو خمس الغنيمة، الغنيمة تكون من ماذا؟ من مال الحربي، ستؤخذ من مال الحربي، فإذا كانت ستؤخذ من مال الحربي فإنه يصح الجهالة فيها. لمن يعمل عملا لا بد أن يكون هناك عمل، أما أن يكون بدون عمل فإنها لا تصح الجهالة، ولا بد أن يكون العمل مباحا. فإذا كان عملا محرما كأن قال مثلا من غنى لي أو من ضرب لي المزمار أو مثلا من فعل أو من شرب الخمر مثلا أو من أحضر لي الخمر ونحو ذلك من الأعمال المحرمة فإنه لا تصح الجعالة عليها، ولو كان مجهولا، يعني حتى وإن كان العمل مجهولا. مثال ذلك العمل المجهول، من خاط لي ثوبا فله كذا، هل يصح هنا؟ هل تصح الجعالة في مثل هذه الحال؟ من خاط لي ثوبا فله 100 ريال، هل تصح الجعالة هنا؟ لماذا؟ نعم، نقول حتى وإن كان العمل غير معلوم تصح الجعالة في مثل هذه الحال، لأن العمل هنا مجهول. الأصل أن يصف الثوب، يقول طوله كذا، عرضه كذا، نوع القماش كذا، يفصله على مثلا الثوب يكون ثوبا مثلا، تختلف الثياب في التفصيل، ثوب قطري، ثوب سعودي، ثوب كويتي، وغير ذلك من الأوصاف التي تكون مؤثرة في الثمن، ومثله أيضا إذا قال له من عمل، إذا قال إذا مثله أيضا لو جعلها على عمل له مدة، وكانت هذه المدة مجهولة، كما لو قال مثلا من حرس زرعي فله في كل يوم كذا، كم مدة هذه الحراسة؟ غير محددة. مثل أيضا لو قال مثلا من أذن في هذا المسجد أو صلى بالناس في هذا المسجد فله في كل شهر كذا، له في كل شهر كذا، المدة غير محددة، كم سيؤذن؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، غير محددة. هذه من باب الجعالة، فإذا كان المدة مجهولة في مثل هذه الحال فإنها صحيحة. قال ولو كان مجهولا، يعني ولو كان العمل مجهولا. ثم مثل على ذلك قال كرد عبد، عندكم لا كرد عبد، ايش عندكم في المتن كرد عبد؟ نعم، النسخة الموجودة عندي هنا مكتوب لا كرد عبد، هذا خطأ بلا شك. كرد عبد الآن بدأ يمثل على الجعالة الجائزة، كرد عبد ولقطة وبناء حائط، يعني كقوله من رد لي عبدي الآبق فله كذا وكذا. الآن هنا العمل مجهول، قد يجد العبد في يوم، قد لا يجده إلا بعد شهر، فالعمل هنا مجهول ومع ذلك تصح فيه الجهالة. وكذلك أيضا من رد لقطتي فله كذا وكذا، ومثله أيضا من بنى لي حائطا فله كذا وكذا. فالعمل غير معلوم في مثل هذه الصور، بناء الحائط لم يذكر وصفه ولا طوله ولا عرضه ولا نوع الأحجار التي يستخدمها في البناء ولا نحو ذلك، ومع ذلك تصح الجعالة في مثل هذه الأحوال. قال فمن فعله بعد علمه استحقه، يعني من فعل العمل الذي سمي له الجعل بعد علمه بالجعل فإنه حينئذ يستحق الجعالة أو يستحق ما وضع من مال في هذه الحال. لماذا؟ لأن العقد استقر بتمام العمل، العقد يستقر بتمام العمل، فاستحق ما جعل له كالدين، استحق ما جعل له كالدين. وهذا يدل على أنه كلام المؤلف يدل على أنه لا بد أن يسمع العامل إذن الجاعل في ذلك أو أن يعلم به وعلى هذا فإذا فعل ذلك وهو لم يعلم بالجعل ثم أحضر له ما أراد أو ما أراد الجاعل فهل يستحق الجعل أو لا؟ لا يستحق الجعل لماذا؟ لأنه في الحقيقة متطوع من غير عوض مثال ذلك لو جاء مثلا شخص يعني جئتنا وعلمت أن عبدك قد هرب أو لك حاجة تريد إحضارها لقطة فقدتها مالا فقدته أو نحو ذلك فذهبت أنا أبحث عنه فوجدته ثم جئتك به فعلمت أنك قد جعلت جعلا على من أحضر ذلك هل تستحق الجعل؟ لا تستحق شيئا ما دام أنك لم تسمع الجاعل يذكر الجعل أو تعلم بذلك فإنه حينئذ لا حق لك في المطالبة بالجعل ولو أعطاه الجاعل شيئا فهذا لا حرج فيه لكنه ليس له حق المطالبة في مثل ذلك ثم قال ولكل فسخها وهذه مسألة من المسائل المهمة وهي هل عقد الجعالة عقد جائز أو لازم المؤلف رحمه الله ذكر لنا في هذه العبارة أنه عقد جائز لماذا؟ لأنه قال ولكل فسخها من الجاعل والعامل أو المجاعل والعامل الذي جعل جعلا للعمل والعامل الذي عمل ولذلك لكل واحد منهما فسخها لأنها عقد جائز غير لازم ولأنها أيضا من جهة الجاعل تعليق استحقاق العامل للجعل بشرط أما من جهة العامل فلأن العمل مجهول قد يجد هذا المتاع الذي طلبه الجاعل قد يجده في يوم قد يجده في بعد أيام وما كان كذلك فإنه لا يلزم فيه العقد ماذا يترتب على ذلك؟ قال فمن عامل لا شيء له يعني إن وقع الفسخ من العامل قبل تمام عمله فهل له شيء أو لا؟ قلت أنا من رد متاعي فله كذا وكذا فجاء أحدهم وأخذ يعمل ثم بعد مضي يومين ترك ذلك أو مثلا قلت من بنى حائطا لي فله كذا وكذا فبنى بعضه ثم تركه هل يستحق جعلا على ذلك؟ المؤلف رحمه الله يقول إذا كان قبل تمام العمل فإنه لا شيء له لماذا؟ لأنه أسقط حقه بنفسه أو أسقط حق نفسه حيث لم يفي بما شرط عليه كعامل المساقات طيب قال ومن جاعل لعامل أجرة عمله إذا كان الفسخ من الجاعل نفسه ما الحكم في مثل هذه الحال؟ الحكم في مثل هذه الحال أنه إذا كان الفسخ من العامل إذا كان الفسخ من الجاعل نفسه فإنه حينئذ يكون له أجرة مثل عمله لأنه عمل بعوض لم يسلم له طيب إذا فسخ الجاعل في أثناء العمل قال مثلا من بنى حائطا لي فله كذا وكذا فجاء شخص وبدأ يعمل ثم في أثناء لما انتصف في البناء قال أنا سأفسخ هذا العقد لا يحق لأحد شيء إذا عملت فجاء هذا الرجل وأكمل العمل هل له شيء أو هل له الحق بعد هذا العمل أو لا يعني بعد أن علم بالفسخ فهل له أجر على ما عمله بعد الفسخ أو لا قبل الفسخ له أجرة المثل كما قال المؤلف بعد الفسخ هل له أجرة أو لا نعم لأنه عمل عملا بلا إذن في مثل هذه الحال أما إن فسخ قبل الشروع في العمل بمعنى أنه قال من بنى لي حائطا فله كذا ثم لما جاءه فلان من الناس وأحضر عدته ثم أراد أن يعمل لما جاء أن يعمل قال أنا فسخت، من الذي سيعمل لحائط ليس له شيء، ما الحكم في مثل ذلك؟ هل للعامل له شيء؟ هذا لا شيء له بلا إشكال، لا شيء له بلا إشكال. إذن إذا فسخ العامل، إذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له بلا إشكال، إذا فسخ أثناء العمل فإنه حينئذ له أجرة المثل فيما مضى، وإذا عمل بعد الفسخ فإنه لا شيء له لأنه غير مأذون له، وإذا كان الفسخ بعد الفراغ من العمل فإنه يستحق الأجرة كاملة، يستحق الأجرة كاملة. قال بعد ذلك: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له، فلا شيء له. إذا عمل شخص وكان هذا الشخص غير معد لأخذ أجرة، بمعنى أنه لم يكن متفرغا لهذا العمل ولم يكن معتادا منه العمل، لكنه عمل لغيره عملا ولم يكن أحد قد قال له بأنه من عمل لي هذا العمل فإنه يستحق أجرة أو يستحق له كذا وكذا، ما الحكم في هذه المسألة؟ هل له حق في الجعل أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا شيء له، لا شيء له. لماذا؟ لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه. قال: أو معد بلا إذن فلا شيء له، يعني أو معد لأخذ أجرة لغيره لكنه كان بلا إذن، فهل له شيء أو ليس له شيء؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا شيء له. لماذا؟ لأنه قد تبرع بعمله في مثل هذه الحال، حيث بذله بلا عوض، حيث بذله بلا عوض. ولئلا أيضا يلزم الإنسان ما لم يلتزم، يلزم الإنسان ما لم يلتزم به ولم تطب به نفسه، هو عمل لي عملا ولم آذن له، ولم آذن له، فهل له شيء؟ هل له حق أن يطالبني أنا وأنا لم تطب نفسي بإخراج هذا المال ولم أقل شيئا؟ ليس له الحق المطالبة في مثل هذه الحال، ليس له الحق المطالبة في هذه الحال. أما إذا أذن له فإنه حينئذ له أجرة المثل، له أجرة المثل لدلالة العرف على ذلك. إذا كان معدا مثل ماذا؟ كالحجام مثلا، القصار، الكيال، الوزان مثلا، الخياط ونحوهم، هؤلاء قد رصدوا أنفسهم للتكسب، يعني فرغوا أنفسهم للعمل وعرف منهم العمل، فإنه حينئذ إذا عملوا بإذن فلهم الأجرة حتى وإن لم يفرضها لهم، أو حتى وإن لم يحددها لهم الطرف الثاني أو الطرف الجاعل نفسه، فإنه يكون لهم أجرة المثل في مثل هذه الحال. قال المؤلف رحمه الله: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاث فله أجر مثله، أجر مثله. هذه مستثناة من مسألة الإذن، هذه مسألة مستثناة من مسألة الإذن. والمشهور مذهب الحنابلة أنهم يستثنون مسألتين ذكرهم المؤلف. المسألة الأولى قال: إلا في تحصيل متاع، يعني إلا في تخليص متاع من غير متاع غيره، ليس متاعه ومتاع غيره، من بحر أو فلات، يعني وجد المتاع في فلات إذا لم يأخذه فإنه ويرد إلى صاحبه فإنه سيتلف هذا المتاع، أو من فم سبع مثلا، أو من فم سبع أو نحو ذلك، فهل نقول لا، لا تأخذ هذا المتاع إلا أن يأذن لك صاحبه؟ نقول لا، بل إذا أخذه وخلصه في مثل هذه الحال فإنه حينئذ يكون له أجرة المثل، فإنه يكون له أجرة المثل كما ذكر المؤلف. ولا يشترط له إذن ربه، لا يشترط له إذن ربه في مثل هذه الحال، لأنه يخشى هلاكه في مثل هذه الحال، يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وهذا أيضا فيه حث وترغيب على إنقاذ الأموال، إنقاذ الأموال من الهلكة، إنقاذ الأموال من الهلكة في مثل هذه الأحوال. الحالة الثانية قال: وفي رقيق دينار أو 12 درهم، أو 12 درهم، يعني وفي من رد رقيقا على مالكه رد قنا على مالكه فإن له دينارا أو 12 درهما، إذا 12 درهما. هذا إذا كان الراد غير الإمام، أما إذا كان الراد الإمام فإنه حينئذ ليس له شيء. لماذا؟ لأنه منتصب لمصالح الناس، منتصب لمصالح الناس. طيب ما الدليل على ذلك؟ أنه إذا رد الرقيق فله إما دينار أو 12 درهما. الدليل على ذلك أنه جاءت هناك أو جاءت في آثار عن الصحابة، روي ذلك عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنه، لكنها آثار ضعيفة، عن علي وعمر آثار ضعيفة. وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال البيهقي أو أخرجه البيهقي عن ابن مسعود وقال هذا أمثل ما روي في الباب، أمثل ما روي في الباب، لكنه جاء التقدير فيه بأربعين درهما وليس 12 درهما. وجاء أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف، والمحفوظ فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرسل. جاء ذلك عن ابن أبي مليكة وعمر بن دينار رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارج الحرم دينارا أو 10 دراهم. هذا كل ما ورد في هذا الباب، في هذه المسألة، وهي رد الرقيق يكون لمن رده دينارا أو 12 درهما. قالوا أيضا التعليل أن ذلك فيه مصلحة، وهذه المصلحة حتى لا يلتحق العبد بدار الحرب ويشتغل بعد ذلك بالفساد، ويشتغل بعد ذلك في الفساد، فهذا فيه حث على رد العبيد إلى أسيادهم. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله فصلا متعلق بأحكام اللقطة. قال فصل: اللقطة اسم لما يلقط، اسم لما يلقط، وفيها 4 لغات: لقطة كحزمة، ولقطة كهمزة، ولقاطة أو لقاطة، نعم، لقاطة كثمامة، ولقطة. هذه 4 لغات في اللقطة، وهي اصطلاحا هذا في اللغة اسم لما يلقط، وأما في الاصطلاح أو شرعا مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه. المال كما هو الحال في النقد، النقود والمتاع ونحو ذلك، هذه أموال. والمختص يعني ما يختص به صاحبه ولا يملكه، مثل جلد الميتة على المشهور مذهب الحنابلة، وكذلك أيضا الكلب المعلم ونحو ذلك. ضل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه. والأصل فيها السنة والإجماع. أما السنة فقد جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وهو أصل في هذا الباب. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل وضالة الشاة وغيرها من الضوال، والحديث مشهور في الباب، وهو حديث متفق عليه. والإجماع أجمع العلماء على حكم اللقطة من حيث الأصل، أما الحكمة من مشروعيتها فهي حفظ متاع الناس وأموالهم، وتعويد أفراد الناس أيضا الأمانة والتكافل فيما بينهم ونحو ذلك. قال رحمه الله: اللقطة 3 أقسام، هي 3 أقسام باستقراء النصوص الشرعية، هي 3 أقسام. أما القسم الأول قال: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ما المقصود بأوساط الناس؟ أوساط الناس هم الناس الذين بين الفقراء والأغنياء، ليسوا الأثرياء ولا الفقراء، وكذلك أيضا هم الذين أيضا بين الكرماء والبخلاء، بين الكرماء والبخلاء. فهذه الطبقة التي هي أوساط الناس هم المعتبرون في مثل هذه الحال، بمعنى أنه الأغنياء لا يهمهم أن يفقدوا الأشياء الثمينة، أحيانا أشياء ثمينة عند الناس لا يهمهم فيها. الفقراء لو فقد الإنسان منهم ريالا أو شيئا يسيرا أخذ يتتبعه ويبحث عنه، فالمعتبر هو أوساط الناس، أوساطهم بين الأغنياء والفقراء وبين الكرماء والبخلاء. مثال ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع، يعني شسع النعل، شسع النعل، ومثله أيضا التمرة والخرقة، وما لا خطر له، ما لا خطر له. ما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله: فيملك بلا تعريف. هذا النوع الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يملك بلا تعريف، يملك بالالتقاط. إذا لقطه صاحبه وجد رغيفا في الطريق والتقطه صاحبه فإنه يملكه بهذه الحال، ويباح له الانتفاع به، بمعنى أنه يجوز له أن يأكل هذا الرغيف، أو قلما من الأقلام اليسيرة يجوز له أن يأخذه ويستعمله، فإذا التقطه يباح له الانتفاع به. وكذلك أيضا لو وجد طعاما يسيرا كالتمرة ونحو ذلك فإنه حينئذ يجوز له أن يملكها بالالتقاط، ويباح له الانتفاع بها. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل، يلتقطه الرجل ينتفع به. وهذا الحديث رواه أبو داود، وفي رفعه شك وفيه ضعف كما قال البيهقي رحمه الله. ولحديث أيضا أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه يملكها بالالتقاط ويباح له الانتفاع بها، ويباح له الانتفاع بها بلا تعريف، لا حاجة إلى أن يعرفها فيقول: من يملك هذه التمرة؟ أو من صاحب هذه التمرة؟ من صاحب هذا القلم؟ من صاحب هذا المتاع اليسير؟ ونحو ذلك. ولا يلزمه أيضا إذا انتفع بها، لا يلزمه أن يرد بدلها إلى صاحبها. إذا وجد صاحبها أو وجد ربها هل يلزمه أن يرد بدلها إليه؟ لا يلزمه ذلك، لأنه يملكه بالالتقاط، إذا أخذها فإنه يملكه بالالتقاط لها. وإذا بقي بعينه، بقي هذا المتاع بعينه عنده، فإنه حينئذ يلزمه رده إلى ربه. مثلا وجد قلما أو مسواكا أو عصا أو رغيفا أو نحو ذلك وأخذه، فإنه حينئذ جاء صاحبه، فإنه حينئذ يلزمه أن يرده إلى صاحبه إذا بقي بعينه. أما إذا انتفع به فإنه حينئذ لا يلزمه أن يرده إلى صاحبه أو يرد بدله إلى صاحبه. والدليل على أنه يرده بعينه إذا جاء ربه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد عين ماله فهو أحق به، من وجد عين ماله فهو أحق به. إذن ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملك بلا تعريف، حكمه أنه يملك بلا تعريف. أما الثاني الضوال، النوع الثاني قال المؤلف: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر، ما حكمها؟ قال: يحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الضوال المراد بها، المقصود بها هنا التي تمتنع من صغار السباع، تمتنع من صغار السباع. فالضوال على أقسام، منها ما يمتنع من صغار السباع، صغار السباع المقصود بها مثل الذئب مثلا والأسد الصغير وابن آوى ونحو ذلك من صغار السباع. أما كبار السباع فهذه لا يستطيع أن يمتنع منها شيء، الأسود الكبار لا تستطيع أن تمتنع منها، حتى الإبل وهي كبيرة والبقر وهي كبيرة لا تستطيع أن تمتنع منها. لكن إذا كانت تستطيع أن تمتنع من صغار السباع فإنه حينئذ حكمها ما ذكره المؤلف رحمه الله، إذن الضوال التي تمتنع من صغار السباع وهي كل ما يتحفظ بنفسه من الحيوانات، ويمتنع من صغار السباع إما لكبر جثته كما مثل المؤلف الخيل الإبل البقر، تمتنع لكبر جثتها، أو لسرعة عدوها كالضباء ونحوها، أو لطيرانها كالطير، أو تمتنع من صغار السباع بنابها كالفهد ونحو ذلك، فإنه حينئذ هذه الأنواع يحرم التقاطها، يحرم التقاطها. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. وحديث أيضا: من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم. وهل تملك بتعريفها؟ إذا عرفها الإنسان هل يملكها؟ أخذ هذه الدابة ووضعها عنده ثم عرفها، هل يملكها إذا عرفها؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولا تملك بتعريفها، يعني ما حرم التقاطه لا يملكها بالتعريف، لا يملكها بالتعريف. لماذا؟ لأنه يعتبر معتديا عليها، معتديا عليها بعدم إذن المالك أو الشارع فيها، بعدم إذن المالك أو الشارع فيها. أشبه في حاله في مثل هذه الحال، أشبه حاله الغاصب، أشبه حاله الغاصب. وماذا يترتب على ذلك؟ للإمام أن يأخذها أو نائبه، الإمام أو نائبه يجوز له أن يأخذها ليحفظها لربها، لا على أنها لقطة، لا على أنها لقطة. وهل يلزمه التعريف؟ لا يلزمه تعريفها، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرف الضوال. قال المؤلف رحمه الله: الثالث من أقسام اللقطة باقي الأموال، يعني ما عدا ما مضى، كثمن يعني نقود مثلا، ومتاع كثياب وفرش وكتب ونحو ذلك، وغنم أيضا وفصلان وعجاجيل. الفصلان هو ولد الناقة إذا انفصل عن أمه، والعجاجيل هو ولد البقرة، ولد البقرة. فهذه الأموال ما حكمها؟ يقول: فلمن أمن نفسه عليها أخذها، من أمن نفسه عليها أخذها. إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها أيضا يجوز له أن يأخذها، يجوز له أن يأخذها. وهذا له أحوال، هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يعلم أمانة نفسه عليها ويخاف عليها من الضياع، ويخاف عليها من الضياع، هذه يجب التقاطها باتفاق، يجب التقاطها باتفاق الأئمة، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإذا كان وليا لأخيه فإنه حينئذ يجب عليه أن يحفظ ماله، أن يحفظ ماله. الحالة الثانية أن يعلم خيانة نفسه، يعلم خيانة نفسه، لا يأمن نفسه على هذا المال، فهذا باتفاق العلماء يحرم عليه أخذها، يحرم عليه أخذها، فهو يعد متعديا على مال الغير. ما عدا هاتين الحالتين، هذه الحالة الثالثة، ما عدا هاتين الحالتين الحنابلة رحمه الله أو المشهور من مذهب الحنابلة يرون أنه الأفضل ترك الالتقاط، الأفضل ترك الالتقاط، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: تركها خير من أخذها، تركها خير من أخذها. وروي أيضا مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن من أمن نفسه عليها أخذها، والدليل على ذلك حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سئل عن لقطة الذهب والفضة وكذلك أيضا الشاة ونحوها، وقيس عليها، قيس عليها غيرها، قيس عليها غيرها. إذن باقي الأموال من أمن نفسه عليها له أخذها، وهذا له ثلاثة أحوال. والمشهور مذهب الحنابلة في الحالة الثالثة، إذا في الحالة الثالثة أنه الأفضل أنه يترك الالتقاط، يترك الالتقاط. وهناك أقوال في المسألة، بعض العلماء يقول يكره أخذها، وبعضهم يقول يستحب أخذها، لكن الأفضل عند الحنابلة أنه يكره له، الأفضل له ترك الالتقاط. طيب ماذا يجب عليه في هذا المال؟ قال: ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا. هذا هو الواجب على من أخذ مالا لقطة. ما الذي يجب عليه؟ يجب على ملتقط حفظها جميعها، جميع المال الملتقط، وتعريفها، وتعريفها. والدليل على أنه يجب عليه أن يعرفها حديث زيد بن خالد حيث قال فيه: ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة. وهل يجب عليه التعريف فورا من حين أن يجد اللقطة؟ نعم، يجب عليه أن يعرفها فورا، لأن هذا هو مقتضى الأمر، ولأن أيضا صاحبها يطلب أو يطلبها ويبحث عنها عقب ضياعها. هذا هو المعتاد، أن صاحبها يبحث عنها بعد ضياعها مباشرة. طيب أين يكون تعريفها؟ قال: في مجامع الناس، في مجامع الناس مثل الأسواق، أبواب المساجد ونحو ذلك. كيف يعرفها أو كيفية المنادات عليها؟ هو ما ذكره عندكم في الحاشية، قال: يقول من ضاع منه شيء من ذهب، من ضاع منه شيء، من ضاع منه ذهب أو فضة، يذكر جنسها لا غير، يذكر جنسها لا غير، فلا يذكر نوعها، فيقول: من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو دراهم أو ثياب ونحو ذلك، ولا يقول من ضاع منه، ويقول أيضا من ضاع منه المبلغ الفلاني، من ضاع منه مبلغا ماليا أو من فقد مبلغا ماليا فإنه يجده أو يتصل على الرقم الفلاني، أو عندي مبلغ مفقود في المكان الفلاني، لكنه لا يقول بأن المبلغ مقداره كذا وكذا. لماذا؟ لأنه قد يأتي شخص ويقول نعم أنا فقدت المبلغ الفلاني في المكان الفلاني، ويخدعه ويأخذ المال وهو ليس له، وهكذا في غيرها من الضوال. طيب غير المساجد لا يجوز له أو لا يكره له أن أو يكره فيها نشدان الضالة، يكره فيها نشدان الضوال. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة فليقل: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فينشدها في غير المساجد، مجامع الناس، الأسواق، الطرقات التي يمر فيها الناس كثيرا ونحو ذلك، لأن هذه الأماكن هي المقصودة أو المقصود منها أو المقصود من التعريف باللقطة هي إشاعة ذكرها، وهذا إنما يكون في الأماكن العامة. كم يستمر في تعريفها؟ قال المؤلف: حولا كاملا، يعني سنة كاملة وهو يعرفها. هل معنى ذلك أنه يستمر في التعريف طوال السنة كل يوم؟ لا، ليس معنى هذا أنه كل يوم يعرف بها، وإنما ينادي بذلك. قالوا أو ذكر بعضهم أنه في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك في كل أسبوع مرة، ثم بعد ذلك إلى أن يمضي شهر، ثم في الشهر الثالث في كل شهر مرة، حتى يمضي الحول كاملا. فإذا مضى الحول كاملا ما الحكم في ذلك؟ قال: وتملك بعده حكما، يعني تملك بعد التعريف مما يجوز التقاطه طبعا، تملك حكما من غير اختيار، أي من غير اختيار، كالميراث. والدليل على ذلك حديث: فاستنفقها، وفي لفظ: فهي كسبيل مالك، يعني حالها كحال مالك، وفي لفظ: ثم كلها. ولأن الالتقاط والتعريف سبب للملك، فإذا نما وجب الملك حكما كالإحياء. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحكام المتعلقة بها، تأتي معنا إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.